التزمنا طبعا للأعلام رضوان الله تعالى عليهم في هيئة الميت المدفون بالقبر، التزمنا بواجبين، أحدهما أن يكون الميت متوجها إلى القبلة، والثاني أن يكون ميت على هيئة خاصة، وهي أن يكون على الطرف الأيمن على جنب الأيمن. هذا الحكم، هذان الحكمان فوق وجوب الدفن. أصل الدفن هو المعاراة، وليس الكلام فعلا في هيئة الحفرة والقبر عنهم بنحو لحد أو بنحو الشاق أو بنحو آخر، الكلام في مظروف القبر وهو نفس الميت، ما ملي هو الواجب تجاهه. فرقنا من هذين الواجبين، توجيهه إلى القبلة ووضعه على طرف الأيمن. وقع الكلام في الأعضاء، عضو من أعضاء الميت أو أكثر من عضو. وجد لا شك في أصل وجوب الدفن، إما لسيرة أو من باب الإحترام كما يقول سيد العظام، أو إلا لحكمة التي أشار إليها الإمام رضا سلام الله عليه، حفظ الميت من السباع وحفظ الناس من الرائحة. كائن ما كان أصل الدفن بمعنى المواراة لكل عضو من أعضاء الميت لا ينبغي الريب فيه، إنما الكلام في هيئة دفن هذا العضو، هل يجب توجيه هذا العضو إلى القبلة ووضع هذا العضو على جنب الأيمان أم لا. طبعا هذا بحث إنما يأتي حيث يمكن إحراز هاتين الهيئتين أو إحدى هاتين الهيئتين في العضو، من يمكن وضعه على جنب الأيمن ويمكن توجيهه إلى القبلة. وأما حيث لا يمكن ذلك كقطع اللحم، قطع اللحم صغار، هذا بحيث لا يميز من يمينه عن شماله بل ولا أمامه عن خلفه، فهو خارج موضوعا عن محل البحث. أنه إذا كان بس لحم، مثلا قطع اللحم متناثرة أخذناه، هذا حصلنا على ميت المسلمين كذا، هذا حين يأتينا هذا النحو من العضو خارج عن محل الكلام موضوعا. فمحل البحث العضو الذي يكون غير متماسك مع باقي الأعضاء، وأيضا هذا العضو يمكن تحصيل هاتين هيئتين في الدفن فيه وهم أو إحدى هاتين الهيئتين، توجيه إلى القبلة ووضع على جنب الأيمن. أفتى سيد يزدي رضوان الله تعالى عليه بوجوب ذلك، قال لابد من توجيه كل عضو مهما كان صغيرا أو كبيرا، رأسا أو رجلا أو ظهرا، كائن ما كان لابد من توجيه نحو القبلة ويكون على جنب الأيمن. الكلام في دليل هذا الحكم، السيد العظم على الله درجاته في عليين وافق اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وتمسك بنفس الدليل الذي تقدم منهم فيها إثبات وجوب وضع الميت على جنب الأيمن ومتوجهنها إلى القبلة. قال قلنا فيما تقدم دليله مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى التمسك برواية يقتيني، وهي رواية في باب خامس من أبواب تغسيل الميت، سئل الإمام سلام الله عليه أنه كيف يجعل الميت أثناء التغسيل، قال كيف ما أمكن، أما بعد ما التغسيل، مضمون رواية بعد التغسيل يجعل كما يجعل في القبر. من هذا استفاد سيد العظم أنه الوضع في القبر ليس مطلق الوضع، بل على نهب قاس على هيئة معينة. وهذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية عنده وهو أن السيرة من المتشرعة هذا بين المسلمين جميعا في صدر من صدر الإسلام إلى يومنا هذا هو وضع هيئة المدفون في القبر، هو أن يكون متوجه إلى القبلة ويكون على جنب له إمام. فعلى هذا يجي هذا الحكم في حق الأعضاء أيضا. ولكن قلنا فيما تقدم بطلان مقدمتين معا، على مقدمة خصوصا في المقام، على المقدمة الأولى رواية معتبرة دلت على أن هيئة خاصة بل هو قبر للميت القبر، تلك الهيئة خاصة تمام مفاد الرواية أن في الدفن هيئة خاصة للميت، لكن تلك الهيئة هل لكل عضوين؟ أول كلام، كلام هناك في الميت الذي يغسل هذا كامل عضاء، هذا أنت تتعدى من ذلك وتقول ليلة عضو واحدا نفس الحياة، هذا تعدي من الرواية إلى ذلك يفتقر إلى بيان وهو غير واضح علينا. وعما السيرة التي تمسك بها رضوان الله تعالى عليه، سيرة موجودة لكن السيرة عملية وليس فيها إطلاق أو أموم أو لسان للسيرة أصلا، والسيرة إنما ثبتت في حق ميت متكامل، أما عضو واحد مثل إصبع مثلا طرف الإصبع بل وعاء مثلا بالطرف أو قطعة من عمود الفقرية بمقدار هذا سنتيم مثلا أو أصغر من عندي، هذا عدن يكون على ناف معين وهو موجه إلى القبلة وهو يكون على الطرف الأيمن، من أين هذا إثبات ذلك بالسيرة؟ متى استقر السيرة على ذلك؟ هل دائما موطم هكذا عندنا على مقطعة هذا بالمكينة الشرخ هذا اللحم ونعرف أنه هذا مسلمون يدفنون هكذا؟ فنتيجة الدليل الذي هذا اتخذه السيد العظم غير واضح علينا. وصاحب مصباح الهدى قدس الله روحه طاهرام بلي قال مسألة مبنية على أن العموم الحكم لأعضاء الميت، لما نقول ميت هذا يوجه إلى طبعا يوجه صدره ووجهه وفخذه ورجلاه إلى القبلة وعلى طرف الأيمن، هذا الحكم شموله للأعضاء بنحو العموم الاستغراقي أو بنحو العموم المجموعي، العموم الاستغراقي يعني عموم إفرادي، فهذا فإن كان على نحو العموم الاستغراقي والإفرادي فمعنى ذلك أن هناك أحكام متعددة مطوية في حكم واحد، حكم منصب على الميت في الواقع يخرج ويتولد من هذا الحكم أحكام مختلفة، لكل عضو من الميت هو وجوب توجيه إلى القبلة ووجوب كونه على طرف الأيمن، هذا إذا كان مقصودا العموم الاستغراقي. وأما إذا كان عموم مجموعي فهناك حكم واحد وموضوع واحد وواجب واحد، موضوع واحد وهو تمام الميت، وحكم واحد وهو الوجوب، وجوب التوجيه ووجوب كونه على نهبه، فإن الرواية حينئذ غير متعرضة للأجزاء بل يكون هذا العموم المجموعي. يقول إنه استفيد الأول فهنا زمانه يجب على في كل عضوين هذان واجبان، توجيه إلى القبلة ووضع على الطرف الأيمن، وأما على نحو الثانية هذا فلا يدل على ذلك. ثم بعد ذلك يقول هذا يوم واليلجى حين يدينا، يقول لا موجب للترجيح، لا مقتل للترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، فلنلجأ إلى قاعدة الميسور، قاعدة الميسور. ثم يقول وشمول قاعدة الميسور في المقام عدنا لا يخلو من مناقشة، فالاحتياط لا يترك، يعني يفتي بالاحتياط، هذا ما جاء في كلامه صاحب مصباح الهدى رضوان الله تعالى عليه. وهذا أيضا غير واضح علينا. أما ما أفاد في مقام كسب الدليل الاجتهادي وهو أن العموم استغراقيون أو عموم مجموعي غير واضح. عموم ما عندنا، عندنا والد عمرون بدفن الميت، وهذا الحكم ثابت لمجموع هذا، روايات كلها دارة ناظرة إلى مجموع أصل الدفن كل عضو منفصل، هذا ثابت لا يشك فيه مسلم. لكن الروايات الواردة فيهم هذا بيان حية الميت، هاي كلها بالنسبة إلى مجموع الميت، ومعظمها هذا ناظرة إلى عمل. عرف عن الرواية الثانية من باب هذا وارد في بعض الميت، حكم إذا وجد بعض الميت، هناك جاء ملي باب 38 على الظاهر ملي. ملي 38 ملي عن عمل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، رواية معتبرة. قال رواية ثانية أنه أمير المؤمنين وجد أعضاء الميت، عظام الميت، وكان كذا أمر بلم الأعضاء والصلاة والدفن. وهذا يحكي عن عمل الإمام سلام الله عليه، وأنه هل وجه كل عضو إلى الميت إلى الكعبة وعلى الطرف العمن، لا يستفاد من ذلك. ليس ناظرا إلى حكم كل عضو من قدمين، يعني لكل حكم ليس مورد لطرح هذين احتمالين. الرواية الأولى معتبرة هذا علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا فرض فيها أنه إذا بقى من الميت عظام فقط وعقل الطير والسماء اللحم، فعين أدينا ماذا قال؟ يصلى عليه ويدفن، يصلى عليه ويدفن، أنه الدفن هذا واجب للجميع الأعضاء، لكن مقصود بالدفن هنا موارات، ورواية غير متعرضة لجانب حية المدفون دفن الأعضاء، حتى تقول أنه على نحو عموم استغراقي أو عموم مجموعي، ثم ماكو إنانه عموم، إنما هو إطلاق يمكن، طبعا أفرضوا كانوا يستعمل الفقهاء كلمة عموم وكامل استغراق ومكان الإطلاق، والإطلاق في مرتلة ملي عام. فبعبارة واضحة أن الروايات تعرضت لحكم الميت الكامل الأعضاء، ملي وعما أنه حكم الأعضاء كذلك فلم يتعرض. رواية ابن سيابة رواية ثالثة باب 61 من أبواب الدفن الميت، هذه رواية ضعيفة سند، هذا من جهة وجود عدة ثلاث مجاهيل في الرواية. وأيضا هذه رواية أيضا يقول يدفن زمير راجع إلى الميت المذكور في سرد الرواية، وليس فيها تعرض إلى الأعضاء حتى يقال أنه بنحو العموم المجموعي أو على نحو العموم الاستغراقي. فالنتيجة أصلا لا منشأ لهذين الاحتمالين في مثل مثال إذا قال مولا أكرم زيدان، ليس جاتي في هذان الاحتمالان، يعني أكرم رأسه ورجله وهذا وصدره وكتفه ولسانه وعينه وجبينين، هذا لا يأتي في المكان مجموع من حيث المجموع، هذا حكمه يجب إكرامه. كذلك ميت مجموع بما هو مجموع، أصلا هذا احتمال لا يعطيانه أصلا. وعما لجوعه رضوان الله تعالى عليه إلى قاعدة الميسور أيضا غير واضح. الميسور حيث يكون هذا الشيء جزءا من الواجب، وكان بعض الأجزاء الواجب متعسر والبعض الآخر متيسر، فيأتي كلام ليست حيئة الميت بالنسبة إلى القبلة أو إلى جنب الأيمن جزءا من الباقي هيئة، حتى يقال إن هذا بعدما سقط تعثر على المركبة هذا يأتي هذا الحكم على الجزء إذن أو لا. هنا ليس مقام قاعدة له مسؤول. والإنصاف أنه إذن لعل دائر ملتفت إلى هذا ولذلك يقولها ولا يخلو عن تعمل، يعني لجوء إلى قاعدة المسؤول إذن فيه تعمل. ثم بعد ذلك ذلك الكلام يقول والاحتياط لا يترك. ما منشأ هذا الاحتياط؟ كلام في أصل التكليف، التكليف ثبت في حق الميت بكامله، وأنت تشك في ثبوت هذا التكليف تجاه كل عضوين، هذا شك في التكليف وليس شك في الامتثال، حتى يقال إنه بل هذا يجب هذا لأنه أصل الدفن واجب فوق الدفن واجب آخر وهو هيئة معينة، هذا واجب مستقل غير داخل في أصل الواجب، حتى يكون شك في الامتثال، وإنما هو شك هذا في التكليف وليس مورد الاحتياط بل مورد البراءة. نعم معناه الاحتمال موجود أن يكون مطلوب شرعا هو توجيه عور واحد إذن إلى الكبلة وعلى طرف الأيمن، ولهذا الاحتمال نرجه عقلائيا وعقلين هذا الاحتياط، فيكون احتياط استحبابيا وليس إلزاميا، والحمد لله بالعالمين.